أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد الطاهر الأمين وعلى آله الغر الميامين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في حجية الظاهر، هل تدور مدار العرف أو لا؟ أو مدار علوم اللغة وعلوم الأدب أو العلوم مطلقا؟ وهل يعقل فإن الظاهر يكون ظاهر خفي وظاهر جلي أو لا؟ وبالتالي تعريف الظهور، الظهور يعني البروز والجلاء لدى العرف، أو معنى الظهور معنى غير الجلاء والبروز لدى العرف، وإنما قنوات مبرزة وطرق مبرزة ومسالك في الدلالة مبرزة للواقع لو تم طيها وسلكها. هذا تعريف آخر للظهور، تعريف يرتبط بقواعد علوم اللغة أو العلوم الأخرى. وبالتالي أحد إذن في فرق بين نقول الظهور بروز لدى العرف، بروز وظهور لدى العرف، وبين نقول الظهور بروز لمسارات في الدلالة وقنوات في الدلالة توصل إلى المطلوب لو تم سلوكها. هذا مع طرق معبدة موجودة في الدلالة لو تم سلوكها عبر قواعد علوم اللغة وعلوم الأدب أو مطلق العلوم. لتعريف آخر غير التعريف الرائج عن الظهور، وأيضا عندما يقرر أن لكل علم لغة، لكل علم لغة، هاي لابد يعني تشرح وتتفهم. بادئ لي بنقطة أولى لشرح هذه الجهة، لابد أن نلتفت إلى أن الكلام كما مر بنا له دلالة تصورية، وهو المعنى التصوري المقرون باللفظ، وله معنى استعمالي يعني المعنى الذي أعمل وظف استخدم اللفظ للدلالة عليه. قد يكون هو نفس المعنى الوضعي وقد يكون معنى غير وضعي، معنى آخر. المعنى الاستعمالي، المعنى الاستعمالي فرق عن المعنى التصوري. سمي المعنى الوضعي تصوري لأنه فقط تصور، أما المعنى الاستعمالي تصديقي ليس تصوري. لماذا في تصديق؟ لأنه معنى يحكم عليه بأنه مراد بالإرادة الاستعمالية، لذلك يعبر عن المعنى الاستعمالي معنى تصديقي ليس مجرد تصور. فالمعنى المقرون بالإرادة والقصد هو يبدأ من المعنى الاستعمالي، وحيث يقرن بالقصد والإرادة يصير تصديقي باعتبار أنه يحكم على المعنى بأنه مقصود، أو يحكم على المعنى بأنه مراد، فتكون بشكل قضية تصديقية، تصدق أو تخطئ يعني، أو تطابق الواقع أو لا تطابق الواقع. ومن ثم المعنى الاستعمالي إذن تصديقي. بعد ذلك يأتي دور المعنى التفهيمي، قد يعمل اللفظ في معنى مثلا زيد كثير الرماد، لكنه يريد أن يفهم الكرم وليس يريد نفس التراب أو كثرة التراب، يريد الكرم فيفهم الكرم. زيد كثير الرماد يعني كريم. إذا المعنى التفهيمي غير المعنى الاستعمالي، معنى تفهيمي. هنا نلاحظ ظاهرة أخرى في هذه المرحلة، ظاهرة ماذا؟ ظاهرة دلالة معنى ما على معنى ثان وراءه، دلالة معنى على معنى آخر وراءه، معنى ما على معنى آخر وراءه. فهنا ليس دلالة اللفظ على المعنى مباشرة، دلالة اللفظ على معنى ثاني بتوسط معنى. الدال المباشر هنا المعنى الاستعمالي، والمدلول عليه المعنى التفهيمي. فهنا انتقلت الدلالة، مع أنها تسمى دلالة لفظية، لكن في الحقيقة انتقلت من دلالة المعنى للمعنى. المعنى التفهيمي دال، عفوا الاستعمالي دال على التفهيمي. أيضا المعنى التفهيمي تصديقي طبعا، ليس تصوري، لأنه مقصود بإرادة أخرى، إرادة التفهيم وليست إرادة إعمال اللفظ. طبعا جملة من الأصوليين أو الفقهاء أو البلاغين، قد بعضهم يعترف بتعدد الاستعمال والتفهيم، يتبنى أن التفهيم لإرادة التفهيمية والإرادة الاستعمالية واحدة. ربما موجود هنا بعض القائلين بقلة، لكن المعروف الأكثر والأشهر على تعدد الإرادة الاستعمالية والإرادة التفهيمية، وبالتالي المعنى الاستعمالي يختلف عن المعنى التفهيمي. بعد ذلك يأتي دور المعنى الجدي. الجدي قد يكون هذا المتكلم يريد أن يقرع زيد بأنه بخيل، فيصفه ويفهم السامع وهو زيد أو غير زيد، يفهمه بأنه زيد كريم كثير رمال، لكن هو تعريضا يريد المعنى الجدي، يريد أن يصف زيد بالبخل. فهنا نلاحظ تعدد بين المعنى الاستعمالي تغاير، والمعنى التفهيمي والمعنى الجدي. ليس بالضرورة أن يكون هناك تطابق بين المعاني الأربعة، التصوري والاستعمالي والتفهيمي والجدي. ولذلك يستشهد البلاغيون في علم البيان بهذه الأمثلة وغيرها، شاهد على تعدد هذه المعاني ومراحلها، وأنها تتعاقب تلو بعضها البعض. وفي أمثلة عديدة ذكرها على تغاير التصوري والاستعمالي والتفهيم والجدي. فالمعنى الجدي هو المراد جدا.
أحيانا يكون المراد الجدي هو المنظور التفهيمي.
طبعا متطابق، طبعا قد يكون متطابق، لكن تطابقه لا يعني عدم التعدد. في مورد التطابق يوهم بأنه ليس هناك تفهيمي واستعمالي وجدي، هو شيء واحد، لكن هو لا بالدقة ليس شيء واحد. إرادات تتعاقب تلو بعضها البعض، دليل على تعددها في مورد الاختلاف. في مورد الاختلاف نرى ماذا؟ التعدد، مما يدل على أنه إذن دي الإرادات ليست إرادة واحدة، إرادات في متعاقبة كقاطرة وقطار، لأنهما إرادة، لأنهن إرادة واحدة، بل هم إرادات متعددة. هنا مبحث بعد آخر في الجدي. الجدي هل هو المراد بالجدي، هل هو الشيء بوجوده الخارجي، أو المراد بالمعنى الجدي لا الشيء القضية بوجودها الذهني الكاشف عن الواقع؟ المعروف الثاني يعني أن المراد بالإرادة الجدية أو المدلول الجدي يعني صورة القضية جدية بإرادة جدية، لذلك تتصف بالجدية. جدية ما هي؟ إرادة في على صعيد النفس والذهن. فالمدلول الجدي أو المعنى الجدي بالتالي هو معنى متصف موصوف بالإرادة الجدية على صعيد الواقع، شيء وراء الجدي مكشوف بالجدي. إذا نشوفوا عندنا تصوري استعمالي تفهيمي جدي واقعي،
القضية هي يراد
بأنها
عين الواقع،
عين يعني بمعنى حاكية. نعم حاكية صحيح، لأن
ما يلاحظ محكي والحكاية أصلا
يلاحظ الشيء. نعم من حيث في جهة وحدة نعم، ولكن في جهة تغاير. صقع المعنى القضية الموصوفة بالمعنى الجدي صقعها ذهني نفساني، والواقع شيء وراءها، وهذه بحوث مهمة. الآن سواء الواقع كان شيئا تكوينيا أو الواقع كان شيئا من عالم الاعتبار، الواقع سواء كان شيئا تكوينيا أو كان الواقع شيئا من عالم الاعتبار، شيئا من عالم الاعتبار. تكوين هو واضح، عالم الاعتبار يعني ماذا؟ إذن عالم الاعتبار له تقرر وعاء فرضي وراء المعنى الجدي، ليس هو المعنى الجدي نفسه. لذلك في إنشاء العقود وإنشاء الإيقاعات، هذه بحوث مهمة هناك تفيد، والأحكام في إنشاء العقود والإيقاعات المعنى الجدي مثل البيع في أفق المتعاقدين، هذا ليس هو وجود البيع لإنشاء العقلائي أو الشرعي. البيع العقلائي والبيع الشرعي له وعاء ظرف وراء المعنى الجدي عند المتعاقدين، عند المقدم على الإيجاب والمقدم على القبول.
الاعتبار في أفق المتعاقدين مو كاشف عن اعتبار العقلائي ولا كاشف عن اعتبار الشرعي، اعتبار الشرعي العقلائي يعني حكم على
متولد تقصد. هو بالتالي
ولا
ماهية نلمة هكذا يكون. فإذا المدلول الجدي في العقود وفي الإيقاعات أو الأحكام وراءه الواقع الاعتباري وراءه.
ما هو هذا الواقع الاعتباري؟
فرضي على المبنى على النظرية المعروفة في الاعتبار فرضي على ما نتبناه لا واقعي تكويني. في فرض غير الذهن الشخصي يسمونه الذهن الجماعي. سامع الذهن الجماعي؟ العقل الجماعي. لا الذهن الجماعي يعني البيئة الاجتماعية. البيئة الاجتماعية. البيئة التعاملية الاجتماعية، البيئة التعاشرية، العشرة الاجتماعية. هو هذا. فهذا مجموع وليس فرض. إذن هناك وراء الجدي سواء في الاعتباريات أو التكوينيات وراء الجدي ظرف آخر واقع تكويني أو واقع اعتباري. ذاك ثبوت الواقع الذي هو وراء هذه البحوث مهمة واحد يلتفت لها تأثر في مباحث عديدة في المعاملات والإيقاعات والأحكام وحتى في علم الأصول. إذن الثبوت الذي يقال له ثبوت هذا وراء الجدي، وإن كان الجدي يعتبر ثبوت للتفهيم. الجدي وراء التفهيم، فالتفهيم إثبات وثبوته يعني ما وراءه، ما وراءه هو الجدي. الكلام كذلك، التفهيم ثبوت بالإضافة إلى من؟ إلى الاستعمالي، والاستعمالي إثبات. وهل مجرى كل مرحلة إثبات وراءها ثبوت نسبي قد يعبر عنه، ثبوت نسبي إلى أن يقال أن الجدي وراءه ثبوت تقرر وكينونة واقعية، إما واقع تكويني أو واقع اعتباري. ثبوت وإثبات يجب نلتفت أين؟
بس
هل يعني إذا قال
ثبوت
معنى
لو مكبر عند
العقلاء فيختلف من عقلاء إلى عقلاء؟ على أي حال، فإذا عندنا ثبوت وإثبات بهالمراحل. طبعا البعض قال وصحيح ربما قال أن الجدي قد يفرض جدي أول جدي ثاني. شلون الأجداد الجدودة الطبقات الجدودة؟ الجدي ليس من الضروري أن يكون وحداني، قد يكون كثراني كوثراني. هي طبعا، والتفهيمي قد يكون كوثراني كثيراني، عرضي أو طولي. عجيب. أي نعم، فنون الكلام تثبت هذا الشيء. كما أن الاستعمالي ليس من الضروري أن يكون وحداني، بل قد يكون كوثراني كثيراني. استعمال لفظ في أكثر من معنى، ما قالوا وهو صحيح، صحيح وواقع وواقع، عرضي أو طولي بعد استعمالي. العرض هو واضح أوضح، فالاستعمالي يمكن أن يتعدد لا إله إلا الله، والتفهيمي يمكن أن يتعدد، والجدي قد يتعدد، فلا يذهبن وهمك أنهم أن هذه المراحل فقط وحداني. لا قليل.
هذا جواز استعمال لفظ أكثر معنى حتى
بالجدي؟ لا، في تكثر الاستعمار نعم مبني على هذا. أما في التفهيم فباب لا
إرادتين في عرب بعض،
تارة تكثر التفهيم، تارة رتن تكثر التفهيم ناشئ من تعدد الاستعمال صح، تارة لا تكثر التفهيم ناشئ من نفس التفهيم الأول له لوازم تفهيمية عديدة شبكية. الآن تريدون هندسة جديدة، هندسة الهرم وهندسة المنظومة، أكل عليه الشهر الدهر وشرب. الآن كل الشبكة والشنبكة العنكبوتية، عنكبوت ثبوتية.
نعم. يعني ناشئ من الإرادة. الآن إذا
افترضنا
أن التفهيم له مراتب،
أشوف تتذكرون بحث أمس أو لا، تتذكرون بحث أمس العموم المجموعي؟ شوفوا أحد أنواع العموم المجموعي العنكبوتية، عنكبوتية مجموعي، بس مجموعي شنو؟ تشبيك مثل افرض بيوت النحل أو شيء آخر. إذا جاك دليل وبين لك مثلا ضوابط أفراد أو أحكام من قبيل مجموعي لكن بالطريقة العنكبوتية، هي صعب. مثل بيوت النحل لازم تدخل في انعطافات عديدة، هو مجموعي بس مو مجموعي بالشكل الساذج المعروف. مر بنا أمس العمومات قيل ثلاثة مسامحة جدا، بددي ومجموعي واستغراقي. العمومات بقدر الأشكال الهندسية كثيرة جدا كثيرة. هاي الشبكة العنكبوتية نوع من مجموعي، بس مجموعي يختلف، ليس مجموعي في عرض واحد ولا فدرالي ولا كونفدرالي كما مر بنا أمس، شكل آخر شبكية. الآن سمين بابا أحسسكم بمدى تعقيد هذا البحث، بس فقه فعلا معقد. هاي بحث العموم، العموم ظاهره سهل واقعه صعب جدا، العموم والخصوص. الآن في الحرب الأمنية المخابراتية الدولية أصعب شيء عليها الشبكات العنكبوتية، ما تلزم راس من خيط منها، مثل حرب العصابات اللي دوخ الدول العظمى هو سببها. وين تلزم؟ من أين البيت مالها؟ من أين الطريق مالها؟ ما تدري. على كل نرجع إلى نفس البحث، فهنا في التفهيم هم هكذا عنكبوتي، مو ضروري أن يكون التفهيم كله من طريق استعمالي ثم تفهيمي، استعمالي ثم تفهيمي، تعدد الاستعمالي يدل على تعدد التفهيمي. لا، قد يكون الاستعمالي وحداني، تذهب للتفهيمي يتكثر، يمكن. فإذا ما مر بنا من أنه مراحل أربع للدلالة وراءها الواقعي وهو خامس، هذا ليس من الضروري أن يكون وحداني، كما أن الواقعي ليس من الضروري أن يكون وحداني. الواقعية والثبوت قد تتعدد عرضا أو طولا، لا إله إلا الله، في هكذا البناء يصير على أنه الثبوت واحد، لا، الثبوت قد يكون متعدد عرضا أو طولا، شبكيا أو استقلاليا أو كل هذا، كل الدلالة والمدلول منفتحة على كل هذه الاحتمالات، كما أن التصور أيضا قابل التعدد كما في المشترك اللفظي. إذن كل هذه قابلة للوحدة والتكثر، أكثر من ذلك بعد، تريد أكثر من ذلك. الآن الصوت الواحد قد ينم على عدة قد ينم عن عدة ألفاظ. شعر هذا شعر بوذية اللي هو مثلا في الذيل ماله مثلا أي كلمة أي آخر كلمة مثلا فيه
نفس
الكلمة
في عدة
معاني. إيه إسماعيل صبري، إسماعيل صبري أربع خمسة، هي نفسها إسماعيل صبري أربع خمسة ألفاظ. يا إسماعيل صبري، واحد اسمه إسماعيل صبري ولا مجرة. فشوف نفس الصوت يمكن أن يستخدم في عدة ألفاظ. هذا غير بعد أن اللفظ الواحد يستخدم في عدة معاني تصورية، للصوت يستخدم في عدة ألفاظ، هي بعد مرحلة سابقة على العلاقة بين اللفظ والمعنى التصوري، العلاقة بين الصوت والألفاظ، أن في ألفاظ مختلفة متشابهة الصوت، مع أنها ألفاظ مختلفة. شنو نسيتون شعر بوذية؟ فريد شعر واحد آخر شيء قافية بوذية على كل العالم هذه ما نذكره. فآخرته جيب أنت وزن واحد، بس هو يراد من عنده ألفاظ مختلفة، مو لفظ واحد، ألفاظ مختلفة يراد من عنده. وكل بيت كل مصرع تجيبه بمعنى، تأتي به بمعنى لفظ آخر. أي فمن هالقبيل. إذن تعدد ما شاء الله، باب التعدد هذا كثير في الصوت وفي اللفظ وفي الكلام والمجرة. لذلك أحد موارد اختلاف القراءات أن الصوت واحد لكن قد ينم عن لفظين، يمكن أن يعتبر هذا اللفظ، يمكن أن يعتبر ذاك اللفظ وهنا مجرة. نعم. فإذا باب التعدد موجود في كل دي المراحل عرضا أو طولا. لذلك هذه معجزة جعفر بن محمد الصادق عليه السلام وأئمة أهل البيت في ذلك الزمان، حيث يقولون إن الكلام ليتصرف إلى سبعين وجه. تصرف تصرفه، تصيغه، تسبكه، تشكله، تطينه على سبعين وجه. مقصود من سبعين وجه سلام الله عليه مو سبعين، يعني كثرة حسب انت تقدر عليه، كثرة عجيبة. في باب استعمال لفظ في أكثر من معنى بينا أنه أصلا واقع وشيء عجيب وحجة، وفي احتجاجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم واحتجاجات الأئمة على الآخرين وقبولهم احتجاجات الآخرين، أن اللفظ مثلا خليل إبراهيم الخليل، الخل لها معنيان، وعلى كل المعنيان يحتج سيد الأنبياء على اليهود والنصارى في وصف إبراهيم بالخليل، وأن وصف الله له بالخلة نعم يراد منها كل المعنيين، واحتجاج وحجة في كل المعنيين. ولما جرى المقصود على يتحال هذول استوى شمه وشي شيء يصير، اللي عند أهل البيت شيء مهول ما شموا إلى الآن. هم ذول هم هذول تعدد القراءات، توهم يرقصون، توم يرقصون رقصتين ثلاث أربع، ما يعرفون الرقصات كلها، كل القنوات ما يدرون بيها، ومضافا لما يدرون بيها موازين تايها عليهم، بينما في بيانات أهل البيت سنة وبين الآن كلها احتكام إلى حكم عام بموازين.
يعني ما يعرف تعدد القراءات على هذا الكلام،
تعدد القراءات مع الاحتكام إلى الموازين سيأتي صحيحا، وذكرناه في كتاب العولمة المطبوع، الغير صحيح هذه الانفلات، هم اللي يريدون الانفلات، اللا دين، اللا مسؤولية، اللا مداينة، هذا خطأ. يوظفون تعدد القراءات للإباحية، للا دين، للا مسؤولية، وهذا هو الخطأ، وهذا هو الصفصطة. الصفصطة الصفصطيون هم في الحقيقة لا دينيون، إباحيون من قديم الأيام، قرون البشر إلى يومنا هذا، دائما مع اختلاف مدارس الصفصطة والتشكيك، بس دائما هذا اللي يشكك وكذا يريد أن ينفلت من القيد، قيد المحاسبة، هيئة المساءلة والتنزيل، هيئة المسؤولية والدين والمعلم، هذا مجرد يريد ينفلت. وإلا تعدد قاتل معظم قواعد وضوابط، ما المانع في ذلك؟ بالعكس ما في أي، ما عندنا أي مانع، بل هم صم وما التفتوا إلى هاي التعدد. قبل 1400 سنة من معاجز مدرسة أهل البيت، كل المذاهب الإسلامية الأخرى مذهب أهل البيت باطني تأويلي حق غنوصي. شنو غنوصية؟ دوما فيه تأويل، دوما فيه كذا. الآن مدة 10-20 سنة افتهموا أن هذا الطعن الذي يطعنون به أهل البيت معجزة مدرسة أهل البيت، العقل البشري للتو وصل إلى هذه المعجزة، هذه معجزة أهل البيت عليهم السلام. إلا هو ما ذاك حين يخجلون المثقفين السنة وغيرهم أن يطعنون على مدرسة أهل البيت بهذا. هذا صنف شعار مدرسة أهل البيت، التعدد في القراءة والتعدد في التأويل والتعدد في التفسير غاية الآن هم كانوا يقولون يطعنون مذهب أهل البيت بأنه تلاعب وهلوسة وانفلات. بالعكس كانوا يجيبوا مدرسة أهل البيت، تجيب مدرسة أهل البيت عن ذلك، إنه في موازين، في قواعد، في المجرد. إذن إلى هنا وصلنا إلى أن هذه النقطة الأولى الآن في هذه الجهة، أن مراحل الدلالة متعدد، مراحل الدلالة متعدد. دعوني أذكر هذه الكلمة ونختم. مراحل الدلالة متعدد بكثرة ومتعدد، صوتا، لفظا، تصورا، استعمالا، تفهيما، جدا، الواقع. فقط دي النقطة أذكرها ونختم. دلالة الواقع على الواقع من أي دلالة؟ السلام عليك، نقرأ الزيارات بس ما نتدبر. السلام عليك يا صاحب علم المعاني وعلم المثاني والنور الشعشعاني. نقرأ بالناني لو لا لو نانو، يعني شوف لاحظ في دلالات المعاني وفي دلالات بعد ذلك دلالات أخرى. دلالة الواقعية على الواقعية، شوف دلالة لفظ على المعنى، تتذكرون مر بنا الآن، دلالة المعنى على معنى هي سنخ آخر، وهناك دلالة معنى على الواقع سنخ آخر، وهناك دلالة واقع عن واقع هذا سنخ آخر. شوفوا الآن مر بنا ثلاث أسناخ، دلالة واقع عن واقع، هذا الذي يسمونه مثل علم حضوري، أو قد يسمونه على اتحال آية والآيات وما شابه ذلك. المهم هذا عالم كبير، بحث لطيف، والبحث تتمعين النقطة الأولى الآن في الجهة دي. وصلى الله على محمد وعلى آله.